بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم فيما أفاده الآخند يرحمه الله من أن جميع المرجحات التي ذكرت ترجع إلى الترجيح، من ناحية الصدور، بمعنى أنه لا نقسم هذه المرجحات إلى مرجحات راجعة إلى الصدور وإلى الجهة وإلى المرجح المضموني، وإنما ترجع بأجمعها في لبها إلى المرجح الصدوري. وقد ناقشنا الآخند يرحمه الله في هذه النظرية، لأن الاستدلال الذي أورده بأنه لا معنى لتقديم المرجحات بعضها على بعضها الآخر، إذ يلغو التعبد عند تقديم بعضها على بعضها الآخر. مثلا لو قدمنا المرجح الجهتي على المرجح السندي الذي يشار إليه المرجح الصدوري، فماذا نريد بهذا التقديم؟ نريد أنه أقوى ويتعين العمل بالمرجح الجهتي. معنى ذلك أن هذا المرجح الجهتي يتعبدنا الشارع به، مع كون الدليل المعارض له قد صدر نتعبد به، إلا أنه صدر تقيا. فما هو الأثر الذي يترتب على صدوره تقية، مع أنه لا فائدة عملية تترتب حينئذ للتعبد بصدوره؟ هكذا كان نظرية الآخند يرحمه الله. وقد ناقش الماتن يحفظه الله هذه النظرية بالمناقشة التالية، لأن المرجحات بأجمعها مرتبطة، يرتبط بعضها ببعضها الآخر ارتباطا جذريا. ومعنى هذا الارتباط أننا نلحظ عند العمل بهذه المرجحات الصدور من ناحية والجهة من ناحية أخرى، وكذلك أيضا نلحظ المرجح المضموني بنحو ما من ناحية ثالثة. فإذا كان الأمر كذلك، بمعنى وجود الارتباط الجذري بين هذه المرجحات، لا يمكن أن يقال إن المرجح الصدوري هو المرجع لهذه المرجحات بأجمعها. لماذا؟ لأنه يمكن أن تكون الروايات الواردة والتي وردت فيها هذه المرجحات بالترتيب لها مقصد، مقصدها أن الصدور يتقدم، ومن ثم الجهة مثلا. فإذا كان لها مقصد كذلك، لا يمكن أن نقول بأن جميع هذه المرجحات ترجع إلى الصدور فحاسم. وبعبارة أخرى، الإشكال الذي أورده الآخوند يرحمه الله لا يرد، لأننا يمكننا أن نعكس هذا الإشكال ونقول إذا كان المرجح الصدوري قلنا بتقدمه فلا أثر للمرجح، إذا قلنا بترجيح المرجح الجهتي فلا أثر للمرجح الصدوري من ناحية التعبد، كذلك نعكس ونقول أيضا إذا قلنا بالمرجح الجهتي فلا أثر للمرجح الصدوري، والعكس صحيح، إذا قلنا بالمرجح الصدوري فلا أثر تعبدا للمرجح الجهتي، وهكذا الحال مع المرجح المضموني، بمعنى أن ما ننظر إليه أولا وبالذات ونقول بتقدمه معنى ذلك أنه يلغي التعبد في الخبر المعارض بقوة الحيثية الأخرى المقابلة له، يعني لو قدمنا المرجح الصدوري فلا أثر للتعبد بالمرجح الجهتي، والعكس صحيح، لو قدمنا المرجح الجهتي فلا أثر للمرجح الصدوري. هذا الإشكال يرد على الآخند مرة أخرى، ولكن الحل هو ما أورده الماتن عندما نقول إن هذه المرجحات مترتبة بطبعها، فمعنى ذلك أننا لو قدمنا المرجح الجهتي يكون نظرنا أولا وبالذات على هذا المرجح، وبالتالي تكون القوة من ناحية الصدور تابعة له، والعكس صحيح، لو نظرنا إلى المرجح الصدوري نظرنا أولا وبالذات عليه، وبالتالي الترجيح من ناحية الجهة سيتبعه لوجود هذا الارتباط الجذري الذي أشرنا إليه بين هذه المرجحات. وبمعنى آخر، عندما ننظر إلى حيثية تكون بقية الحيثيات تقوى تبعا لها، فإذا رجحنا هذا الخبر من ناحية الصدور قويت جهة الجهة فيه، وأيضا قوي المضمون، والعكس صحيح، إذا رجحنا من ناحية الجهة سيقوى الصدور وسيقوى المضمون، لأن هذا الترجيح يستتبع بقية الجهات بالتبع. إذا اتضح هذا الأمر لابد أن نقول بالترتيب بين هذه المرجحات، يعني أولا نقدم مثلا الخبر المشهور، ومن ثم الخبر الموافق للكتاب أو الخبر الموافق للسنة، لأن الموافقة للكتاب والسنة جاءت في عرض واحد، وبعد ذلك أيضا الخبر الموافق للعامة. الكلام الآخر أيضا هو ما أفاده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي، حيث ادعى أن المرجح المضموني مر عندنا أنه ينقسم إلى قسمين، مرجح معتبر في نفسه كالموافقة للكتاب، ومرجح فيه كلام كالشهرة في الفتوى. الشيخ الأعظم يرحمه الله تكلم على هذا المرجح من ناحيتين. سنتحدث الآن في شق في ناحية من هاتين الناحيتين، ألا وهي تقديم المرجح المضموني بمعنى الشهرة في الفتوى على الترجيح من ناحية السبب، وعلى الترجيح أيضا من ناحية الجهة. والسبب في ذهاب الشيخ الأعظم إلى الترجيح بهذا المرجح وإلى تقديمه على غيره من المرجحات الأخرى بأن هذه الشهرة في الفتوى توجب أقربية هذا الخبر المشهور من الناحية العملية إلى الواقع، إلى الواقع. وإذا كان الخبر أقرب إلى الواقع تعين لدينا العمل به، لأننا لماذا نحن نرجح أحد الخبرين المتعارضين على الآخر سندا أو دلالة لكي نعمل به؟ فلما نرى المشهور من العلماء قد عملوا بأحد هذين الخبرين المتعارضين وغضوا الطرف عن الخبر الآخر المكافئ له، معنى ذلك أن هذا أوجب لنا أن نكون تبعا لهؤلاء الذين ذهبوا في فهمهم للعدل المكافئ وفتاواهم على العمل به أن يكون هو الأرجح أيضا في نظرنا. فإذا من ناحية الأقربية للواقع، وبعبارة أخرى نشير بين معقوفتين بأن هذا المرجح المضموني الذي أوجب الأقربية إلى الواقع، هذا المرجح المضموني يستدعينا أن نجعل الجهة والصدور تابعة له. لماذا؟ لأننا جعلنا في مرتبة من الظن تأخذ بتلابيبنا بأعناقنا لضرورة العمل به. هكذا كان يرى الشيخ الأعظم يرحمه الله، بمعنى أنه صير الترجيح في الجهة والترجيح في الصدور تبعا للترجيح في المضمون في أحد شقين. هكذا إذن نظرية الشيخ يرحمه الله. الماتن يقول هذا الذي ارتآه الشيخ الأعظم ليس بتام. لماذا؟ لأن نظر الشيخ أن هذه الشهرة الفتوائية للعمل بأحد الخبرين أوجبت أن يكون هذا العمل أو هذا الخبر أقرب إلى الواقع. الكلام هذا يحتاج إلى تأمل، إلى إمعان نظر، إذ نحن نرى كما هو الواقع. هناك شهرات فتوائية في العمل ببعض الروايات، ولكن هذه الشهرات كانت في بعض الأزمنة ثم عدل عنها. نشير إلى أمرين. الأمر الأول الشهرة في نجاسة الكتاب، استنادا مثلا إلى بعض الروايات، بمعنى أنه فهم منها المشهور القول بنجاسة الكتاب، ولكن الأمر ها هنا عدل عنه. فهل نستطيع أن نقول إن تلك الشهرة توجب الترجيح لبعض الروايات التي يفهم منها النجاسة على الروايات الأخرى التي يفهم منها الطهارة، الأمر ليس كذلك كما ادعاه الشيخ الأعظم. والأمر الثاني أيضا الذي نشير إليه مسألة القول بنجاسة ماء البئر، كما نعلم أن البئر ورد فيه روايات أنه إذا تنجس مثلا بموت الفأرة أو موت بعض الحيوانات فيه يحتاج إلى نزح بعض الدلاء منه ليطهر. إذن القول بطهارة ماء البئر يتوقف على النزح في المشهور قديما بكذا دلاء، مثلا كذا دلاء مثلا لموت العصفور، كذا دلاء لموت الفأرة، كذا دلاء لموت بعض الحيوانات الأخرى. فهل هذه الشهرة للعمل ببعض الفتاوى التي عدل عنها تقتضي الترجيح؟ لأن الآن المشهور في آراء الفقهاء العدول عن العمل بتلك الروايات، والرأي أن ماء البئر طاهر لكون له مادة، ماء البئر طاهر لأن له مادة لا ينجس. وبمعنى آخر حملت تلك الروايات على ماذا؟ إزالة القذارة. القذارة لا بمعنى النجاسة، وإنما كما الآن لو وقع مثلا قطرات ماء ورد على ثوبك، ماء هذا الورد قد تنجس، ولكنه ليس بقذر من الناحية العرفية، فهنا نقول بالنجاسة دون قذارة. في بعض الأحيان قد يقع شيء يستقذره العرف ويحتاج إزالة هذه القذارة عرفا، ولكنه ليس بنجس من الناحية الشرعية. ماء البئر كذلك. إذن ما نريد أن نستخلصه من خلال طرحنا لهذين الأمرين، أن الشهرة في الفتوى لا تعني الأقربية إلى الواقع. كم من مشهور من الآراء عدل عنه، ولهذا نرى أن هذه الشهرة لا تستدعي الأقربية إلى الواقع كما قال ذلك الشيخ الأعظم يرحمه الله. والماتن يورد لنا ماذا؟ يورد لنا مثالا. هذا المثال مبني على النظرية المشهورة لدى المتأخرين. من خلال هذا المثال نتعرف على الخدشة في رأي الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، وأن ما ارتآه من رأي ليس بسليم. المشهور لدى المتأخرين هو أنه إذا وجد أكثر من عالم لمن يتعين الرجوع على عامة الناس، عامة الناس يتعين عليهم عند اختلاف الفتاوى الرجوع إلى الأعلام، إلى الأعلام. طيب هنا سؤال يطرح نفسه، إذا كان الأخذ برأي الأعلم هو المتعين، بمعنى حجية فتوى الأعلم في قبال فتوى المفضول غير الأعلم. فإذا هنا الفتويان متعارضتان. طيب إذا كان كل من الفتوى هذه ألف تعارض الفتوى باء، ولكن فتوى المفضول تتفق مع رأي المشهور، وفتوى الأفضل لا تتفق مع الرأي المشهور، فهل هنا يقال إنه نعم نرجح رأي المفضول على رأي الفاضل لأنه الرأي الأقرب إلى الواقع من حيث قوة المضمون، بمعنى تسنده ماذا؟ تسنده الشهرة الفتوائية لدى مشهور العلماء. الأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك، بمعنى أنه لم يفصل العلماء الذين قالوا بإلغاء حجية فتوى المفضول في قبال فتوى الفاضل عند تعارض الفتويين، لم يفصلوا في الأمر، لم يقولوا إن فتوى المفضول حجة إذا عارضت فتوى الأفضل أو الفاضل. ليش؟ لأنها تتفق مع الرأي المشهور. هذا الأمر لم يطرح من لدن العلماء الذين ذهبوا إلى إلغاء فتوى المفضول من ناحية الحجية إذا عارضت فتوى الأفضل والفاضل. السبب في ذلك أن الشهرة كمرجح مضموني لا قيمة لها، يعني ما قاله الشيخ ليس بدليل على الترجيح، وإنما يبقى الترجيح يترتب ترتبا طبيعيا أو طبعيا كما نعبر. أولا نرجح للشهرة كما جاء في المقبولة، ومن ثم بعد ذلك نرجح بموافقة الكتاب أو بموافقة السنة، ومن ثم أيضا المرجح الذي يأتي بعد هذه المرجحات الثلاثة، الترجيح بمخالفة العامة. فإذا هناك تراتبية بين هذه المرجحات كما هو الصحيح. نعم الماتن ها هنا عنده يعني تأييد لقول الشيخ في حيثية بسيطة جدا، وهذا التأييد أيضا قابل للتأمل. خلاصة التأييد كالتالي: لو افترضنا أن كل من الروايتين متساوية مع الرواية الأخرى صدورا أو جهة، فهنا ماذا؟ ممكن أن نرجع إلى ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى بالمرجح المضموني، بالمرجح المضموني الذي قلنا فيه كلام كالشهرة الفتوائية. هذا نعم الماتن يقول نعم كلام الشيخ في هذه الدائرة الضيقة له ماذا؟ ما يبرره عندما تتعارض روايتان عندنا، يتعارض خبران في الجهة أو الصدور ويتكافآن عندئذ، ونرى أن إحدى الروايتين يسندها المرجح المضموني، أحد الشقين من المرجح المضموني، لأن قلنا المرجح المضموني له شقان: شق معتبر لا كلام فيه كالموافقة للكتاب، وشق تكلم فيه العلماء وهو الشهرة في الفتوى. احنا كلامنا في هذا الشق، الشهرة الفتوائية. هذا يقول الماتد: ما أفاده الشيخ يصلح أن يكون مرجحا في هذه الدائرة الضيقة فحسب فقط. أما أن نقدم المرجح المضموني وهو الشهرة في الفتوى على المرجح السندي اللي سميناه المرجح الصدوري أو المرجح الجهتي، يعني كأن الرواية هذه صدرت جدا لوجود قرائن تدلل على الجدية فيها، أما الرواية المكافئة لها فنقول إنها صدرت تقية. هذا الكلام نعم فيه تأمل واضح، وما أفاده الشيخ من تقديم المرجح المضموني على المرجح الصدوري والمرجح الجهتي غير تام. ولذلك نصل في نهاية المطاف إلى وجود تراتبية كما قلنا بين هذه المرجحات. أولا نعم نأخذ بالشهرة في الرواية، الشهرة بمعنى شهرة هذه الرواية، الشهرة العملية. بين هذه الرواية تداول الرواية من الناحية العملية بين الأكابر، ثم المرجح الجهتي، وبعدئذ نرجع إلى المرجح نعم إلى مخالفة العامة. هناك تراتب بين هذه الأمور. نعم قلنا الموافقة للكتاب والموافقة للسنة جعل في الرواية في مرتبة واحدة. للشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية أيضا له كلام في المرجح المضموني، الشق الثاني، مرجح المضموني المعتبر اللي اتفقت الكلمة على اعتباره وقد وردت الروايات بالترجيح به كما مر علينا، اللي هو موافقة الكتاب أو موافقة السنة، ونريد بالسنة طبعا السنة المعتبرة القطعية يعني أو التي يطمئن بصدورها. هذا الشق الثاني أيضا للشيخ كلام طويل فيه، طويل الذيل، سيأتينا إن شاء الله بشيء من البيان وتعليق الماتن على هذا الشق. نعم نرجع إلى التطبيق. قال يرحمه الله، قال يحفظه الله ويرحمه أيضا، قال هكذا: وقد ادعى، نعم وصل بنا التطبيق إلى هذا، هكذا قال: ويظهر منه أنه رتب على ذلك عدم الترتب الطبعي بين أقسام المرجحات المتقدمة، لأن هذا الترتب الطبعي فرع ترتب موضوعها، ومع رجوعها لموضوع واحد وهو الصدور، هذا نظرية الأخوند، تكون بأجمعها في رتبة واحدة وإن اختلف منشأ الشك الذي تكون موضوعا له. لكن لا يخفى أن ما أفاده الأخوند من أن ترتب الأثر والعمل على الخبر لما كان موقوفا على التعبد بصدوره، هذا أمر رقم واحد، أمر اثنين وعلى دلالته رقم اثنين وعلى جهته رقم ثلاثة، وهذه الجهات الثلاث بينها ارتباط جذري كما قلنا. وكان المصحح للتعبد الظاهري هو الأثر العملي، فلا بد في جريان كل منها من جريان الباقي. وكما يمتنع التعبد بصدور ما لا نتعبد بجهته لعدم وجود أثر، كذلك الأمر عكسا، يمتنع التعبد بجهة ما لا نتعبد بصدوره. فلا وجه لإرجاع جميع المرجحات للمرجحات الصدورية السندية، بل هي بلحاظ ذلك راجعة إلى الترجيح من الحيثيات الثلاث صدورا ودلالة وجهة. ومعنى رجوع المرجح لأحدى الجهات ليس إلى سقوط التعبد بالمرجوح من تلك الجهة مع بقاء التعبد به من بقية الجهات، بل إلى عدم التعبد به من تلك الجهة بالأصالة. يعني عندما نقول يتقدم المرجح الصدور على الجهة، يعني طيب الخبر المكافئ له هو أقوى في الجهة، ومعنى ذلك أن الأقوى من ناحية الجهة لو قدمنا عليه الأقوى من ناحية الصدور ألغيناه كما قال الشيخ. لا، وإنما إذا قدمنا الأقوى من ناحية الصدور سيستتبع قوة من ناحية الجهة ومن ناحية قوة المضمون، والعكس صحيح أيضا. ولكن يعني لا شغل لنا إلى الحيثيات الأخرى، المهم أن نعتمد أن هذه الحيثية هي التي نرجح بها ونسير على وفقها من الناحية العملية كما اقتضت ذلك الروايات خصوصا المقبولة. ولذلك يقول بل إلى عدم التعبد به من تلك الجهة بالأصالة لأنها موضوع الترجيح، ثم سقوط التعبد من بقية الجهات بالتبع لعدم الأثر له بسبب وجود الارتباط الجذري كما عبرنا. والفرق بين المرجح الجهتي والصدوري مثلا أن سقوط جهة المرجوح في المرجح الجهتي بالأصل، وسقوط الصدور بالتبع، وفي المرجح الصدوري بالعكس. يعني سيكون سقوط المرجح الصدوري بالأصل والجهة بالتبع. فإذا نحن لابد أن ننظر من هاتين الحيثيتين، يعني إذا رجحنا من ناحية الصدور سيستتبع قوة في الجهة وسيسقط معارضه أولا في الجهة ويستتبع السقوط في الصدور وهكذا. ومن هنا أمكن فرض الترتب بين المرجحات طبعا تبعا للترتب بين موضوعاتها، ولا بد من النظر في وجه ما ذكره القائلون بذلك. وقد ادعى شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية، ادعى تقدم المرجح المضموني غير المعتبر في نفسه كالشهرة في الفتوى على المرجح الصدوري والجهتي. قال إذا كان هذه الرواية مشهورة من الناحية من ناحية العمل وتعارضها رواية أخرى صحيحة من ناحية السند واضحة من ناحية الدلالة، احنا نأخذ بالرواية المشهورة التي عمل بها الأصحاب بدعوى، يعني في الفتاوى بدعوى أن ترجيح السند والجهة إنما اعتبر لأجل الأقربية للواقع. يعني احنا نفهم المناط ليش جاءت هذه الروايات لتقول بتقديم المرجح الصدوري او المرجح الجهتي، لانها تريد ان يعني تكشف لنا اللثام عن اقربية هذه الرواية الاقوى صدورا او دلالة الى الواقع. فاذا كان هو هذا هو المناط فايضا نقول بتقديم الخبر الذي ماذا يعني تسنده الشهرة العملية. فإذا فرضنا اعتضاد المرجوح بحسب السند أو الجهة بالمرجح المضموني الموجب لأقربيته للواقع، تعين تقديمه على الراجح بحسبهما لتعلية ملاك الترجيح فيه وهو الأقربية إلى الواقع. إشكال الماتن على الشيخ وفيه أنه كما يكون الاعتضاد بالمرجح المضموني موجبا للأقربية للواقع، كذلك يكون اشتمال الدليل على المرجح السندي أو الجهتي موجبا لأقربية هذا الخبر الأقوى سندا أو الأقوى دلالة، أن يكون هو الأقرب للواقع خلاف المشهور، وقد ذكرنا مثالين لذلك. ومع تصادم الجهتين يلزم تقديم ما يكون مناط الترجيح فيه أقوى ويكون تأثيره فعليا، لا أننا نقدم بالمرجح المضموني كما ذهب إلى ذلك الشيخ. وكأن مبنى كلام الشيخ يرحمه الله على كون المرجحات المضمونية أقوى ملاكا في الأقربية، بحيث تكون فعلية التأثير لها. بل احنا نعكس على الشيخ، بل قد يدعى تأخر المرجح المضموني من ناحية الطابع. ليش؟ بلحظ أن الأقربية للواقع لم تكن هي المناط. احنا مو عندنا الأقربية للواقع في نظرنا حتى نقول هذا، يعني ما يرجع إلى ظننا، لأن هذا الظن ما عندنا دليل من الشارع يسنده كما تصور الشيخ، يعني بالتالي هو مو كالظن بالرواية المعتبرة. يعني الرواية التي الرواية أقصى ما يستفاد منها الظن، ولكن معتبر هذا الظن لحجية خبر الثقة. هنا هذا الظن باعتبار الأقربية للواقع ما في شيء يسنده حتى نقول بأنه هو الذي يقتضي ترجيح إحدى الروايتين المتعارضتين. ولذلك يقول أن الأقربية للواقع لما لم تكن هي المناط في الحجية، إذ لا إشكال في عدم حجية الظن في نفسه، فلا يناسب كون هذه الأقربية فلا يناسب كونها هي المعيار في الترجيح. بل نزداد، لما كان مناط الحجية هو دليلية الدليل، كان المناسب كون معيار الترجيح مع تعارض الدليلين هو أقوائية الدليلية في أحدهما بلحاظ المرجحات الداخلية، يعني الصدور والجهة، لا المرجح المضموني الخارجي وهو الشهرة في موافقة الفتاوى. بل لما كان مناط الحجية هو دليلية الدليل، كان المناسب كون معيار الترجيح مع تعارض الدليلين هو أقوائية الدليلية في أحدهما بلحاظ المرجحات الداخلية التي هي من شؤون دليلية الدليل من صدوره وظهوره وجهته، ولا أثر للمرجحات المضمونية الخارجية التي لا دخل لها في أقوائية دليلية الدليل. مثال قلنا يصلح هذا المثال كمثال نقضي، نظير موافقة رأي المفضول للشهرة. لاحظ أن هذا فتوى المفضول اتفقت مع المشهور، ولكن فتوى الفاضل أو الأفضل مخالفة لرأي المشهور، مع ذلك تلغى فتوى المفضول ويؤخذ بحجية رأي الفاضل أو الأفضل وإن كانت معارضة للمشهور. لماذا؟ لأن تكون تلك الفتوى مشكوكة الحجية كما هو واضح، وإن كانت موجبة لأقربيته للواقع، إلا أنها لم توجب أقوائيته في الدليلية من رأي الأفضل، بل كان رأي الأفضل هو الأقوى فيها، كان الترجيح لهذا الرأي الذي لم يتفق مع المشهور. نعم هذا قلنا في حيثية الماتن يتفق مع الشيخ الأعظم. نعم لو تساوي في الدليلية من دوران الأمر بينهما، يعني كلاهما فيه قوة من ناحية الصدور ويتكافئان، ممكن أن نرجح كما قال بأن أحدهما يسنده ماذا؟ يسنده ويقويه الترجيح المضموني الخارجي اللي هو الشهرة في الفتاوى مثلا. نعم، لو تساويا في الدليلية مع دوران الأمر بينهما يتجه الرجوع للمرجحات المضمونية الخارجية لانسداد طريق الترجيح بلحاظ الطريقية، نظير الرجوع للظني عند فقد الأدلة وانسداد باب العلم. هذا، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح لنا أبواب